بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في تخيير بين القراءة والتسبيح، وقلنا هناك ثلاث أقوال: من يقول بأنه يجب، من يقول بأنه يجوز ترك القراءة والتسبيح كلاهما، ومن يقول بالتخيير المطلق كما عليه السيد رضوان الله عليه، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخباتية، سمع صوت الإمام أو لم يسمع. ومنهم من يقول بأن هناك تفصيل، فإنه يجوز يعني التخيير سار في صلاة الفرادى وصلاة الجماعة الإخفاتية وكذلك صلاة الجهرية إذا لم يسمع صوت الإمام، ولكن إذا سمع صوت الإمام في الجهرية فيجب على المأموم أن يختار التسبيح دون القراءة. ذكرنا هذا، ولكن أظن أن ما أشبعنا الكلام، كان في آخر البحث ما أشبعنا الكلام، ولذلك تداركا لهذا القول نذكر ما يستدل به على ذلك. بمعنى عندنا صحيحة زرارة التي رويناها سابقا واستمعتم مرارا وكرارا، هذه الصحيحة ظاهرة في أن ناهي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين، حيث جاء هكذا في هذا الصحيحة: نعم، إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول إذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة، هذا في نفس الحديث، في الفريضة خلف الإمام: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبعا للأولتين. هذا الحديث ورد في الصلوات الجهرية، والدليل على ذلك والقرينة على ذلك قول الإمام عليه السلام: وأنصت لقراءته. الإنصات للقراءة إنما يمكن إذا كان الإنسان، إذا كان الإمام مجهرا بالقراءة حتى يمكن الإنصات. فظاهر أن الحديث ورد فيما إذا كان الإمام يصلي صلاة جهرية. ثم يقول: ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. هذا النهي عن القراءة نهي مؤكد بنون التأكيد: ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. فهذا الحديث يدل على عدم جواز القراءة في الأخيرتين، فلا معارض له في مورده. هذا الحديث يدل على ذلك. كذلك عندنا صحيحة معاوية بن عمار. في صحيح معاوية بن عمار التي قرأناها سابقا كذلك جاء هكذا: سألت أبا عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح. ففي هذه الصحيحة كذلك يسأل عن الإمام: سألت عن أبي عبد الله عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، هذا مطلق، لم يذكر في الركعتين الأخيرتين من الجهرية أو الإخفاتية، فمن هذه الناحية هي إطلاق. ثم الإمام يقول: فقال الإمام يقرأ بفاتحة، الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه، يعني المأموم يسبح، هذا أمر. ثم يقول: فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح، يعني أن الإمام يقول فإذا كنت وحدك، يعني منفردا، فهذا بمنزلة الشرط، فإذا كنت وحدك يعني فإن كنت وحدك، فالشرط له مفهوم معناه إذا لم تكن وحدك كنت في الجماعة فعليك أن لا تغرق. ففي هذا البيان بالنسبة إلى هذا الأمر عندما يقول أما الإمام الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، هذا ظاهر في أنه من خلفه يتعين عليه التسبيح. ولكن عندما يقول فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، المفهوم يفيد عدم القراءة، النهي عن القراءة. فعلى ذلك هذا يؤكد ما جاء في سد الحديث، يعني هذه القضية الشرطية فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح، يعني إذا لم تكن وحدك فلا تقرأ. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة سيئة معاوية عمار كذلك يفيد بعدم القراءة في الركعتين الأخيرتين للمأموم، إلا أن هذا لم يذكر فيه الجهرية أو الإثباتية. وهناك حديث آخر لابن سنان، سيد ابن سنان التي قرأناها سابقا، في هذه السهية كذلك يقول الإمام عليه السلام على كل حال في هذه السهية كذلك يمنع أنس في صلاة الإخفاتية، فعلى ذلك هذا يكون مخصصا، يعني يفيد أن يعني الجمع بين هذه الروايات يفيد أنه لا يجوز في الركعتين الأخيرتين القراءة إلا إذا كنت في صلاة الجهر الإخفاتية لم تسمع. فعلى ذلك يفيد مجموع هذه الروايات الثلاثة أنه لا يجوز القراءة في الركعتين الأخيرتين، وإذا كانت الصلاة جهرية لأن في الصلاة الإخفاتية هناك دليل خاص، ولكن في الصلوات الجهرية لم يأتي دليل يعارض هذا الأمر. يعني ما ورد من الروايات في مسألة جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين إما يكون مطلق وإما يكون خاص للإخفاتية، ولكن بالنسبة للجهرية لم يأتي دليل تنص على جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، أو بعبارة أخرى التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين لم يأتي دليل لمن يكون في صلاة الجماعة الجهرية وسمع صوت الإمام. فيبقى دلالة حديث زرارة تاما لا معارض له، فإذا لم يكن له معارض فمعناه أنه يجب عليه أن يختار التسبيح إذا سمع صوت الإمام في الجهرية. على كل حال هذا تدارك لما قلناه سابقا. ثم يقول السيد بن عمري أسمت المسألة الثانية لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون الإمام أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك. قد يكون الجماعة جماعة كبيرة وطبعا المكبرات غير موجودة، فالمأموم لا يسمع صوت الإمام. قلنا إذا لا يسمع صوت الإمام يجوز له أن يقرأ، أو إذا كان المأموم أصم الإمام قريب ولكنه ما يسمع شيء كذلك يجوز له أن يقرأ. وكذلك إذا كان كثرة الأصوات هناك أطفال أو مكان ناس كثير يتكلمون عند ذلك لا يسمع لوجود الأصوات، أو إذا كان هناك مولد كهرباء صوته كثير فهو لا يسمع صوت الإمام لصوت المولد مزاحمة صوت المولد، أو شيء آخر إذا يقطع الكهرباء يذهب الكهرباء فلا يأتي صوت المكبرات فلم يسمع، يجوز له عند ذلك أن يقرأ. يعني عندما تكلموا عن عدم السماع أعم من جميع الأسباب، سواء كان السبب عدم السماع البعد أو سبب عدم السماع ضعف صوت الإمام أو سبب عدم السماع هو أصم أو مثلا الضوضاء والأصوات التي تنتشر، كل ذلك لا فرق بينه. والدليل على ذلك إطلاق الأدلة الأدلة إذا لم تسمع تقرأ. تعابير التي جاءت في رواياتنا جاء هكذا، يعني جعل الموكول على السماع وعدم السماع، ولم يقيد بشيء. فعلى ذلك إطلاق تلك الروايات يدل على أنه بمجرد ما لم يسمع يجوز له أن يقرأ. فهذه المسألة لا بحث فيه. المسألة الثالثة، إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا. هذا الكلام في هذه المسألة أربعة أقوال. إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا، يعني إذا سمع البعض مثلا يسمع بعض الآيات لم يسمع بعضها، طبعا بسبب البعد أو قطع الكهرباء أو أي سبب. هناك قول بأنه إذا سمع لم يسمع البعض فهو في حكم من لم يسمع القراءة، فهو محكوم بحكم عدم سماع القراءة. ومن الأقوال إذا سمع بعض القراءة فهو تابع لهذا البعض، يعني ما دام يسمع الصوت لا يجوز له أن يقرأ، عندما يقطع الصوت ولا يسمع يجوز له أن يقرأ. فالاشتغال بالقراءة لا يجوز عندما يسمع، ويجوز عندما لا يسمع. ففي التبعيد يعني بإضافة أخرى الحكم تابع لموضوعه. والقول الآخر أنه ما سمعه من الكلام لا يقرأ، وما لم يسمعه يقرأ. هناك الفرق بين مثل السابق وهذا البيت. من إذا قلنا أنه ما دام يأتي الصوت لا يقرأ، وعندما ينقطع الصوت يقرأ، هذا يعني دائر على حسب الفترة التي يسمع والفترة التي لا يسمع، ولكن لا علاقة له بمكان القراءة. مثلا عندما هو في الدقائق الأول يسمع ثم يقطع الصوت يجوز له بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين يبدأ بالقراءة، إذا رفع الصوت يقطع قراءته. ولكن في القول الآخر لا، له لأنه ما سمعه، الميزان هو الآيات والكلمات التي سمعها لا يجوز أن يكررها ويقول، والآيات التي لم يسمعها يجب عليه أن يقول. فهذا ثلاث أقوال. القول الرابع أنه بمجرد ما سمع بعض الكلام يكفيه في السقوط، سقوط القراءة عنه، والإمام يتكفل ويتحال. فصار أربع أقوال، ده أربع. القول الأول أن سماء البعض بمنزلة عدم السماع. القول الثاني أن سماء البعض وعدم سماع البعض، فعند السماع يسكت وعند عدم السماع يقرأ، يجوز له أن يقرأ. هذا القول الثاني. والقول الثالث عند سماع ما يسمعه لا يجوز له أن يكرر ويقول له، وما لم يسمعه فيجوز له أن يقرأ. مثلا إذا سمع قول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم قطع الصوت، هو لا يجوز له أن يقرأ ما بعده، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا يجوز له أن يبدأ بالحمد لأنه سمع بعض الآيات. فالآيات التي سمعها لا يجوز أن يقرأ، والآيات التي لم يسمعها يجوز له أن يقرأ. هذا القول الثالث. بل قول الرابع أن سماع البعض بمنزلة سماع الكل، فمن سمع شيئا من القراءة لا يجوز له أن يقرأ. هذه أربع أقوال. ما الدليل على هذه الأقوال الأربعة ولماذا هكذا قالوا؟ أولا، من يقول بأنه من سمع البعض كأنه لم يسمع أبدا، أو ببعض أخرى هكذا نعبر، من لم يسمع شيئا من القراءة كأنه لم يسمع أبدا. هذا نفس الكلام بعبارة أخرى، كما أنهم يقولون أن هارون الرشيد كان رأى في المنام أنه مات، أفضل رأى في المنام أنه كل أسنانه سقط، فبعد ما فاض من نومه جاء بالمعبرين فسأل عنهم أنا رأيت هكذا في المنام كل أسناني سقط، ما هذا؟ قال أن كل أغربائك يموتون قبلك. فزعل كثيرا وطرد المعبر، حتى بعد كم معبر هكذا كانوا يعبرون، أحد المعبرين قال أنا أذهب وأعبر له نفس التعبير ولكن أخذ منه الجائزة. عندما ذهب عند هارون ذكر هذا، قال أن الله يجعله أمك أكثر من جميع أغربائك، فابتعد بذلك ودفع الفلوس، بينما هذا معناه نفس الشيء. كما عندما كثيرا ما نرى عندما يموت أحد من أغرباء الشخص يقول إن شاء الله هذا آخر غمك، يعني أنت تموت قبل الكل سريعا حتى لا ترى، وإلا الدنيا دائما الإنسان يموت، فمعنى أن يكون هذا آخر حزنك وآخر كذا يعني تموت أولا. نعم. فكذلك نحن نقول القول الآخر، يعني إذا لم يسمع شيئا كأنه لم يسمع أبدا، وإذا قلنا إذا سمع شيئا هذا لا يحسب الشيء ويكون كذا. فهذا القول الثاني، فهذا القول يقول أن السماع منصرف إلى سماع الكل، فإذا لم يكن سماع الكل فكأنه لم يسمع. وأما القول الذي قال بالتبعيد، قال ما دام يسمع لا يجوز له أن يقرأ، وما دام لم يسمع يجوز، بما أن الحكم تابع لموضوعه، يقول أن ميزان هو السماع وعدم السماع، فعندما يسمع فهو سامع لا يجوز له القراءة، وعندما لا يسمع فهو لا يسمع فيجوز له القراءة، بما أن الحكم تابع لموضوعه، كلما وجد الموضوع وجد الحكم، وكلما انتفى الموضوع انتفى الحكم، فعلى ذلك يكون هكذا. هذا القول الآخر. ولكن القول الذي يقول الآية التي سمعها والآية التي لم يسمعها نفس الدليل، يعني الحكم تابع لموضوعه، ولكن هو جعل الموضوع الحكم الآيات، لازم السماع مضمون السماع، الشيء الذي سمعه والشيء الذي لم يسمعه، لا مجرد عندما يسمع يعني يشتغل بالاستماع وعدم الاستماع، ولكن جعل الميزان فيه الموضوع، يعني تطابق الموضوع للحكم. ولكن القول الرابع هو يجعل أن مجرد سماع شيء يدل على أنه يسمع، فعلى ذلك ليس عليه شيء. بالنسبة إلى الانصراف، من يقول في انصراف يعني إذا سمع شيئا، يعني السماع منصرف إلى السماع الكل، هذا مجرد ادعاء، ادعاء الانصراف. من أين هذا الانصراف؟ هل إذا قالوا إذا سمع من سمع لا يقرأ، يعني من سمع البعض، أو من سمع لا تدعى ذلك؟ فعلى ذلك وكذلك الذي يقول الحكم تابع للموضوع، نقول نعم الحكم تابع للموضوع، ولكن الكلام في أن الموضوع ما هو؟ هل موضوع الحكم سماع مستمر من أول قراءة إلى آخرها، هذا موضوع الحكم، أو موضوع الحكم سماع شيء منها، إذا سمع شيئا لا يجوز له أن يقرأ، يعني يجب عليه ترك القراءة كلها، فعلى ذلك الخلاف في أن ما هو الموضوع. قول آخر الذي يقول إذا سمع شيئا فكأنه سمع الكل، يعني السماع منصرف إلى ذلك، بما أن الروايات التي وردت في هذه النصوص هكذا جاء، مثلا جاء في رواية سهية الحلبي إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع تقرأ، ولم تسمع تغرق، معناه إذا سمعت فلا تغرق، فإذا سمع شيئا منها معناه أنه سمع. وكذلك سهية ابن حجاج نفس العبارة، وإن لم تسمع فاغرق. سهية ابن قتيبة كل هذه السرحة إذا كان صادقا، إذا كنت خلف إمام ترتبي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فقراءته فاقرأ أنت لنفسك. هذا فلم تسمع يعني لم تسمع أبدا، ولكن إذا تسمع فيه. ومما يكون يعني نحن إذا قلنا هناك لا يمكن أن نعين شيئا، يعني هناك ليس مورد للإنصراف. هل مراد من لا تسمع إذا سمعت شيئا كأنك سمعت الكل، أو إذا لم تسمع شيئا كأنك لم تسمع الكل؟ لا دليل على ذلك. إذا بقينا متحيرا في هذا الأمر فيفيدنا ما ورد في الهمهمة. سهية عبيد بن زرارة وسهية قتيبة في هذه الروايتين قالوا إذا سمع الهمهمة يكفي. معنى إذا سمع الهمهمة يكفي، الهمهمة بعض الشيء ليس كل القراءة، بس يسمع صوتا من دون أن يعرف ماذا يقول. خصوصا أن الهمهم عادة يكون يقتأ ويأتي، يعني عندما نحن الإمام بعيد بحيث لا نسمع صوته بدقة، هو لا يتلفظ بكل الحروف على نمط واحد من الصوت. بعد الحروف مثلا ألف شيء يرتفع عادة، والهاء شيء ينخفض الصوت فيها عادة. فعلى ذلك عادة من يسمع صوت الهمهمة يسمع ويقطع، فيه سماع وانقطاع، ذهاب وإياب. فعلى ذلك يدل على أن إذا قال جاء في النص في سهيتين من السهام سهية عبيد بن زرارة بقتيبة أن الهمهمة بمنزلة السماع، معناه أنه إذا سمع شيئا لا يجوز له أن يقرأ فهو صابر. فبذلك نحن نختار هذا الرأي الذي عليه كثير من الفقهاء، أن مجرد سماع بعض القراءة يكفي لسقوط القراءة عنه وعدم جواز أن يقرأ لنفسه. هذا بالنسبة لهذه المسألة. فعلى ذلك ما قاله السيد رضوان الله عليه إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحبط الترك مطلقا، نقول نعم الأولى والأحوط أو الأظهر والأحوط. هنا مفاد ما هو أرجح مطابق للإحتياط كذلك، لأنك إذا لم تسمع قطعا لا يجب عليك القراءة، لأن مثلا في الصلوات الجهرية عندما لا يسمع المأموم صوت يقول يجوز له أن يقرأ بل يستحب. فما أفتو على الوجوب، فما دام لم أفتو على الوجوب فعلى ذلك إذا سمع شيئا ولم يسمع شيء فإذا أراد أن يحتاط الاحتياج يقتضي عدم القراءة، لأن إذا كان هذا الصوت يعبر عنه السماع فلا يجوز، ولكن إذا لا يعبر فيجوز الترك ويجوز الفعل. يعني بعبارة أخرى ليس الأمر بين المحظورين، إذا كان من لم يسمع يجب عليه القراءة ومن سمع يحرم عليه القراءة هذا بين المحذورين. ولكن إذا كان الأمر إذا سمع يحرم عليه القراءة ولكن إذا لم يسمع يجوز له القراءة لا يجب، هنا الإحتياط يقتضي أن نأخذ جانب عدم القراءة، لأنه في فرض السماع يحرم عليه القراءة لا يجوز. فعلى ذلك الإحتياط يقتضي هذا الأمر، مضافا إلى أننا قلنا أن أدلة التي مرت بالهمهمة تفيدنا أنه ولو سمع شيئا ما عليه أن يسكت. فعلى ذلك قول السيد رضوان الله عليه في هذه المسألة إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا، نعم ليس الأحوط بل الأظهر والأحوط الترك مطلقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.